شاهدتم في الحلقة السابقة.
واحنا نعرف ان في عهد عمر بن عبد العزيز بحثوا عن شخص ياخذ الزكاة، ليس الصدقات، ياخذ الزكاة، ما وجدوا.
قبل يمكن اسبوعين كنت في الحدود السورية ودخلت الى المخيمات وفي مثل هذه الاجواء. الأمانة التي اقولها ان كثير من المجتمع المسلم لم يؤدي دوره.
إما أنا برئت إلى الله من السياسة، اغتسلت وتوضأت وصليت ركعتين.
خصومك الحقيقيين ما ينبغي أنك تستحضرهم في قلبك، صح ممكن تتخذ ضدهم أقسى وأقوى الإجراءات، لكن لا تحطهم في قلبك، لأنك بهذا كأنك منحتهم يعني ميزة وأهمية ليست لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا التأصيل الشرعي والرؤية الراقية الرائعة والماتعة من الأحبة والإخوة العلماء والدعاة جزاكم الله خيرا، شدني في خلق النبي صلى الله عليه وسلم تركيزه على الجانب المعنوي والأخلاقي في التعامل مع المساكين أكثر من الناحية المادية، لأن الناحية المادية ظاهرة تستجلب العطف ربما من غير المؤمن وغير المسلم أيضا، لكن البعد المعنوي والنفسي والأخلاقي بعض الأحيان لا يتقنه إلا العظماء من الناس، وبعض الأحيان قيمة العمل في هذا الجانب لا تقدر بثمن. ذكرني حبيبنا أستاذنا الشيخ النابلسي وهو يذكر قصة جليبيب رضي الله عنه بقصة الصحابي زاهر الذي روي في السيرة. زاهر أيضا كان مشهورا جدا بدمامة وجهه، وكان من أهل البادية، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان من أهل البساطة، ويأتي كل فترة إلى المدينة يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر له شيئا من الهدايا بعض الأحيان. هذا إنسان بسيط من أهل البادية، قيمته الاجتماعية بالإضافة إلى دمامة وجهه وفقره يعني تتراكم عليها المعاني النفسية الصعبة. فكان يقول فيما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: زاهر باديتنا ونحن حاضرته. فانظر لهذا المعنى، يعني زي ما بقول أنت مندوبنا هناك ونحن المندوبون عنك هنا، واحدة. لكن مشهد العجيب جدا أنه جاء يوما إلى المدينة، وكعادة أهل البادية يبيعون ما يصنعون، كيف بأيام الجميد والأقط والجلد وما إلى ذلك يسترزق منها، وهو إنسان بسيط رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة وإذ بزاهر يبيع شيئا له، ولم ينتبه زاهر إلى أن النبي يمر بقربه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحه. وهنا نقطة، كما تحدثنا عن العجوز أو عن الطفل، وإن كانت الجارية لتأخذ بيد رسول الله فتسير به في طرقات المدينة، جاء إليه فغافله وأراد أن يمزح معه. وهذه رسالة كثير من الناس الذين يظنون أن الإسلام دين عبوس ودين جمود، فجاءه من الخلف وغطى عينيه وصاح في الناس، قال: من يشتري العبدة؟ من يشتري العبدة؟ طبعا بلغة أهل القوم هذه نقول مزحة من العيار الثقيل جدا جدا، تسقط القلب لثوان، يعني من يشتري العبدة في بلغتهم، إن صدق الناس هذا الشخص الذي زعم لأخذوه وكتفوه وسلموه إياه. فخاف لوهلة ثم نظر إلى الوراء، فإذ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي يمازح هذه المزحة، فابتسم وقال: يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. يعني بلغتنا العامية مين يشتريني أنا يا رسول على هذا الشكل؟ في حد بيشتريني؟ والله ببلاش، ما حد يدفع فيه. قال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال له ما قال لجليبيب، وقال: لكنك عند الله لست بكاسدا يا زاهر. انظر إلى هذه، والله لو دفعت فيها المليارات. والقصة الثانية السريعة جدا، كيف الحبيب مصطفى كان يستثمر هذه المعاني الراقية جدا في قلوب هؤلاء المساكين. قصة الطائف معروفة، في زاوية منها حينما جاء إلى البستان واستراح جاءه عداس حسب رواية السيرة، فقدم له قطفا من عنب، وكان عبدا نصرانيا كان يعمل لصاحب البستان، فقدم له، لاحظوا الوضع النفسي صعب عند النبي صلى الله عليه وسلم، والدماء تنزف منه، وقد قاموا بإهانته والاعتداء عليه صلى الله عليه وسلم دون وجه حق. الأصل أن يكون مشغولا بعظائم، أنه كسرة القلب، إذاية النفس، ناحية المادية، نزول الدم. فجاء هذا العبد النصراني الذي لا علاقة له بالأمر كله، فقدم له قطفا من عنب، فعرفه بنفسه، قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى، اللي هي في الموصل. قال: من قرية العبد الصالح يونس ابن متى. قال معنى الكلام، قال: وهو كيف تعرف يونس ابن متى؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فكسب قلب هذا العبد النصراني البسيط الذي قدم له. الوضع وضع جلل، يعني وضع الطبيعي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا في الدعاء عليهم باللغة البشرية، يا رب حصل معي كذا، فكسب قلبه من ناحية أني أنا أعرف المكان الذي جئت منه، بل أحترمه، بل ذاك باللغة العشائرية كما نقول النفسية أنت من المكان الذي جاء منه شخص أحبه وأحترمه. هذه المعاني النفسية، المعاني الشخصية، المعاني الأخلاقية، المعاني المكانية التي كان يركز عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد لا تشترى بالأموال ولكنها تكسب قلوبا لهذا الدين العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خلقه مع عامة الناس ومع المساكين خاصة، وجزاكم الله خيرا.
في السيرة نجد أهل الصفة اهتم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم اهتمام كبير، وكان فيهم الفقراء والمساكين، وكان هم العدد الأكبر مع من أخيار الصحابة ومن زعماء الأنصار كانوا يأتوا. فنجد في الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهم اهتمام خاص، بل كان يقدم الاهتمام بأهل الصفة على حتى أهله. ولهذا لما حتى السيدة فاطمة وطلبت أحد الخدم فقال هذه الأموال تكون لأهل الصفة هم الأولى بها. لكن نجد أيضا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهمش على الصدقات والفقراء، وكان يوزع فيهم بين الصحابة من سيدنا أبو بكر وسعد بن عبادة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن اهتم بهم اهتمام خرجوا في المستقبل أصبحوا علماء وكبار عباد وقادة جيوش. وبالتالي هذه الشريحة، شريحة الفقراء والمساكين، اهتم بهم فيما يحتاجون من أشياء آنية ولكن أعدهم إعدادا مستقبليا. نجد في التاريخ نور الدين زنكي رحمة الله عليه، وهذه الشخصية كان شديد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، وكان يعني محاطين بمجموعة من العلماء، وأي شيء ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام له محبة شديدة في تنفيذ ذلك. وكان هذا الشخصية في فترة زمنية شبيهة بهذا الوقت، كان مشروع الدولة الفاطمية غازي المنطقة، محتل بلاد مصر في تلك الفترة وبلاد الشام، وكانوا الصليبيين أيضا محتلين، وكان هذا الرمز الإسلامي السني الحضاري كان لديه مشروع متكامل عقائدي وسياسي واقتصادي وعسكري لمواجهة المشروع الصليبي والمشروع أيضا الشيعي الإسماعيلي الرافضي. فكان جزء مهم في هذا المشروع الاهتمام بطبقة الفقراء والمساكين، فاهتم بهم اهتمام كبير، وكان يرجو دعاء هؤلاء الفقراء والمساكين في توفيق الله ونصر الله أكثر حتى من قادة الجنود لما طلبوا منا إلغاء الأوقاف الخاصة بالأرامل والمساكين والفقراء نتيجة احتياج الدولة. لكن كان أيضا في نفس الوقت اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يختار من المساكين الأذكياء قادة في الإدارة، في إدارة الدولة، وكان اختار منهم أيضا مجموعة من اللاجئين من فلسطين، كان في تلك الفترة آل المقدسي مشهورين منهم المغني صاحب المغني. فهذا أرسل نور الدين إلى مدرسة عبد القادر الجيلاني، وفيما بعد أصبح من كبار علماء الأمة وأصبح من مستشاري صلاح الدين فيما بعد. وكذلك أيضا اختار منهم قادة للجيوش، فبالتالي المساكين هم جزء من المشروع الحضاري الإسلامي فيما نحن فيه الآن، بحيث أن يخرج منهم قادة للجيش وقادة للإدارة وقادة فيما يتعلق في العلم وفي المعرفة. فبالتالي شخصية نور الدين في اقتداها بالنبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا في الاستفادة منها في عصرنا الحالي، في الاستفادة من هذه الشريحة في استجلاب نصر الله سبحانه وتعالى وتفجير هذه الطاقات وتوظيفها في الصراع التي تمر به الأمة في يومنا المعاصر والزمن اللي نمر به نحن حاليا. الآن المساكين كثير من العراق، من سوريا، الآن من اليمن، من ليبيا، من أماكن متعددة بسبب هذا الظرف، لكن هم طاقة هائلة ضخمة تحتاج لمشروع ضخم يوظف لخدمة الإسلام، فبالتالي تظهر أثاره بإذن الله تعالى، وبارك الله فيكم.
أنا لعلي أنتقل في هذا الموضوع نقلة شعرية وأقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي إذا جاءه صاحب حاجة لم يعد إلا بحاجته أو بميسور القول، وهذا معروف عنه صلى الله عليه وسلم. أتاك الصيد فاعتزل الشباك لتأخذ منه ما قبضت يداك، أتاك على بساط من حرير فكن أنت الحريص وقد أتاك، هو الصيد الثمين أتاك يسعى فخذه لكي تنال به مناك. جميع الصيد في الدنيا رخيص إذا ما قيس أثمنه بذاك، يصيد الناس عصفورا وظبيا وصقرا ينصبون له الشباك، ويبقى صيدك الميمون أغلى يفوق النجم قدرا والسماك. ألست تراه في عينيك نورا وحبا في مشاعرك اعتراك،
ألست تراه بين يديك كنزا وإنعاما به المولى حباك؟ ألست تراه ريحانا وفلا وزهرا حيثما وقعت خطاك؟ ألست تراه نبتا من أراك تشوص به إذا صليت فاك؟ ألست تراه نخلا باسقات وزيتونا ترعرع في ثراك؟ تراك عرفت صيدك يا محبا، وهل أدركت قيمته؟ تراك هو الأجر العظيم، أعز صيد يقرب ما تباعد من مداك. هو الأجر العظيم يظل ينمو ينيلك عند ربك مبتغاك، تنال به رضا رب كريم وفي رضوانه سترى رضاك. أخ البذل الكريم رعاك ربي، وأبشر إن يكن ربي رعاك. خجلت لأمتي والله فيها كنوز المال تشتبك اشتباكا، وتبقى في مجال الخير تحبو وفي الإحسان ترتبك ارتباكا. أخ البذل الكريم أطع إلها من العثرات في الدنيا كفاك، حماك من العوارض والعوادي ومما يشتكي المرضى شفاك. ألست ترى من الكفار بذلا وهم لا يرتقون لمرتقاك؟ فقد تسخو مغنية بمال عساك بعشره تسخو عساك، وتعلم أن غاية مرتجاها من المولى تخالف مرتجاك. فكن في هذه الدنيا سخيا ولا تمنع نداك ولا قراك. ألست أحق أن تسعى حثيثا لتلقي في حمى المولى عصاك؟ هناك إذا تزاحمت البرايا تحس بما تجود به، هناك سيبقى ما تجود به كنهر إذا عانيت من ظمأ سقاك. وتدرك قيمة الإنفاق يوما إذا الناعي إلى الدنيا نعاك. فأجزل في عطائك قبل موت يحيل المال منك إلى سواك.
نرقى بأحلام الشباب.
الجيل الذي جاء بعد عصر الصحابة جيل عجيب. نذكر في دقائق معدودة شخصا يعني كبيرا في الإسلام له بصمات عجيبة وسيرته تنضح بالنقاء والنور، الحسن البصري رضي الله عنه أرضاه. هذا الإنسان العجيب كان آدم البشرة، يعني قريب إلى السمرة، وكان المريدون والتلاميذ يقولون له يا بصري عهدناك آدم البشرة، أنت أسمر أسود قريب من السواد، ما هذا النور الذي يعني والبهاء الذي يعلو وجهك؟ كان يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. لو رجعنا سنوات الى عند مولد او ولادة الحسن البصري، امه كانت تعمل جارية عند ام سلمة رضي الله عنها، وام سلمة كانت عبرت 75، وكانت ام الحسن البصري وهي تخدمها تتركه عند أم سلمة كي تشتري أشياء من السوق لأم سلمة. فكان الحسن البصري كطفل يصرخ يريد أن يرضع، فكانت أم سلمة تضعه على ثديها أو على صدرها، فيجري الله سبحانه وتعالى اللبن في صدر أم سلمة ويرضع الحسن من صدر أم المؤمنين، ولذلك يسمى رضيع أم سلمة. والذي حنكه عند ولادته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودعا له أن ينطقه الله بالحكمة، فكان كل كلامه حكما رضوان الله عليه. له مقولة شهيرة عندما قال له الناس نراك لا تهتز لأزمة الغلاء أو مشاكل التي يدخل فيها الناس أو يدخل الناس فيها أنفسهم، قال أمور أربعة: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت أن الله يطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. رضي الله عن الحسن البصري، وألحقنا الله وإياكم بالصالحين في مقعد صدق عند مليك المقتدر.
نرقى بأحلام الشباب.
هذا تدريب بسيط اخواني، ارجو ان يكون كل شخص يختار زميله
مدتها دقيقة تمرين. شخص يسكر قبضة اليد والآخر يحاول يفتحها، ما تأخذ نص دقيقة. بسم الله. شخص يسكر بقوة، كيفكم اللي تحبون، كيفكم، أقول النتيجة.
أنا بدحت عضيته.
أنا أعتقد هذه النقطة مهمة لنا جدا جدا في الوضع الحالي. الآن أغلب الأشخاص اللي مروا علي يحاول يفتح اليد بقوة والآخر يسكر بقوة. أنا ما قلت لهم خصوم. عجبني شاب سعودي عمره 12 سنة من الجنوب، كنا في برنامج ومعاه طلع، سبحان الله طلعوا على المسرح ستة، هذا ال 12 سنة طلع معاه رجل ضخم، فالضخم أمانة صغير سكر هذا. سوى السعودي الشاب قال لي الله يخليك افتح يدك، فتح يده. أغلب الأشخاص يسوي يسكر، والله ما خليك. تقول لا لا، يسمونها بالكتب كيف تربح وأربح. إحنا في المجتمع المسلم ما في خاسر، إحنا كلنا إحنا لازم تعاون. ليش أنا فشلته، أنا أحرجته، أنا ضغطته باللهجة؟ ولا، وهذه القيمة بالذات ليست إيثار حقيقة، هذه قيمة تبادل. لأن الإيثار إنه خليه يفتح إيدي بس هو ما يفتح إيده بعدين، هذه إيثار. بس أحيانا يا جماعة نحتاج إن نعيد النظرة حتى بين الزوجين. الزوجين يعاندون بعض، الزوج يريد أن يزعجها يؤذيها وهي تنوي إيذاءه، ينسون، يصير في انتقام للنفس. ما نحتاج يا جماعة.
نرقى بأحلام الشباب.
في موقفين صغيرين. الأول، أسجلت في الكويت برنامج قناة الرسالة، فجيت بالحديث عند أبي يعلى قال الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وهلكوني بلا الله والاستغفار، ففصلوا هم قول الشيطان وأبو يعلى وخرجوني، قلت أهلكت الناس في البرومة، برومة حقة الإعلان، أهلكت الناس بالذنوب ويعيدون 24 ساعة، وكل ما فتحت عليه أهلكت الناس بالذنوب أنا يعني وأهلكوني بلا إله. قلت يا أخي وش التصور هذا. هذه مشهد. الثاني، كنت فاتر فأتكلم أنا عن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، فودي أحبك الأمور مثل الشيخ ابن عثيمين استنباط من آية، لكني فاتر بعد تسجيل حلقات كثيرة، وصرت مثل سجلت في اليوم حوالي 15 بالكويت. قلت يا أخواني، يقيل أن هذا الرجل الذي مر أنه نبي أو رجل صالح القرية أو عزير من الله، استغفر الله، لأنه هو كان هو عزير استغفر الله، لكن ليس لله ابن، لكن اليهود هم اللي قالوا له. قل هو الله أحد الرسول.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
الله يجزاك خير شيخنا، كل عظيم ومؤثر وناجح بعد توفيق الله عز وجل كانت تدفعه همة وتصنعه إما خطة وإما أزمة. فشيخي، ما أنت عليه الآن، كيف وصلت إليه؟ هل كان ثمة خطة خططت لها لتكون كما تريد الآن بإذن الله، أم هناك أزمة كانت هي نقطة تحول فصرفتك عما كنت عليه إلى ما كنت إليه، أم ماذا؟
لم تكن هنالك خطة بالمعنى، ولهذا توفيق الله عز وجل، وأنا يعني جهدي محدود وإنتاجي محدود، ولكن كانت هنالك رعاية من معلم كان يدرسني في المرحلة المتوسطة، أخذ بيدي واهتم بي، وكنت أجد فيه قدوة عملية وتربوية، وتخلقت بأخلاقه، وكان يدفع ببعض الرسائل والكتب. الأمر الثاني، كان هنالك لدينا برامج للتدريب العملي تسمى الجمعية الأدبية.
إيش اسم الأستاذ هذا؟
أستاذ اسمه عبد العزيز آدم المكي، ليس مشهورا ولا معروفا، ولكن هو من بلدتنا وكان يرعانا، فاهتمم يعني تأثرت به. والأمر الثاني، كان لنا نشاط في المدرسة يسمى الجمعية الأدبية، هذا نشاط طلابي في كل يوم اثنين، يقدم الطلاب إبداعهم وتميزهم، فكنت أذهب وأجتهد في أن أحفظ قصيدة أو كلمة منقولة أو حكمة مأثورة ثم أقدمها بين يدي زملائي، وكان زملائي يحرصون على طرح أسئلتهم ليدركوا كم أنا أفهم ما أقدمه لهم. هذه أيضا مجال من مجالات التجربة. العمل العام والتحديات السياسية أورثت أيضا التجربة شيئا من العمق والاتساع، والطواف في البلدان زرت ما أكثر من 70 دولة الحمد لله، ويعني كل هذه اجتمعت مع بعضها البعض، نرجو أن يكون فيها بعض النفع للأمة.
التصوف في السودان عريق وواسع وتاريخي وطرقي وسياسي قديم، يكفي أن محمد المهدي وقف ضد الإنجليز وكان الكثير يعتقد أنه هو المهدي المنصوص عليه. كيف تقيم حركة التصوف في السودان إلى يومنا هذا في صالح الدعوة بين جوانبها تعددها، وما موقفك وتجربتك معهم؟
التصوف عريق في السودان، والتصوف أسهم إسهاما كبيرا في إدخال الدعوة إلى السودان دعوة سلمية. السودان لم يدخله الإسلام فتحا إلا فتح دعوة، فتح العقول بالفكر والقلوب بالهداية، ولعب التصوف في إحياء نار القرآن وتعليم العلم، وربط الدين بالعجين، كان يقدم الخبز للفقراء والمساكين وذوي المسغبة والحاجة، وفي ذات الوقت كان يعلمهم. وأيضا التصوف قاد حركة الجهاد ضد المستعمر، فالتصوف له أيادي بيضاء. ولكن التصوف شأنه شأن سائر العلوم التي غشيتها العوادي من الأمراض والعلل. ولذلك أنا قلت في كلمة شاركت بها في مؤتمر في سوريا، كانت في مقر الشيخ كفتارو رحمه الله، وكان الحديث عن التصوف وعن السلفية، وأشرت إلى الخير في كليهما، ولكن قلت غلب على السلفية نهج ناطح، وغلب على الصوفية نهج شاطح، ونحن نلتمس بحثا عن وسط ساطع.
أعلم بسند متصل أنك حكمت في سن 6، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، الله يعيني من الشيخ عائض. أنا كنت في سفر وعمري 6 سنوات، وكنا في القطار في الدرجة بجانبنا وفد إعلامي، فطلب مني هذا الوفد الإعلامي أن يتعرف علي وكذا، وكان يسألني أسئلة سياسية لا أفقهها، وكان السؤال يتوجه عن الرئيس عبود، فشتمت عبود. هذا الوقت كان في بوليس سري، فأول ما وصلت البوليس قال له تجيب ولدك يوم السبت في مدينة اسمها مدينة كوستي على بعد 3 ساعات لمقابلة القاضي. وفعلا ركبنا مع الوالد يوم السبت، وإذا في فضاء واسع انعقدت فيه المحكمة وفيه القاضي ومعه القضاة، وكنت صغيرا أنا المتهم لا يراني الناس، فأصعدني القاضي على المنضدة، وكان فيه بسكوت حق ولد القاضي فالتهمته. قال لي إيه سألوك عن عبود؟ قلت له اللي حصل، وسألني هو نفسه عن عبود، فشتمت عبود أمام القاضي. القاضي كان رجلا حكيما عاقلا أريبا، عاتب هذا البوليس السري أشد العتاب، وأمر بمعاقبة هؤلاء الإعلاميين الذين توجهوا بهذه الأسئلة إلي، عاقبهم بالحبس، وأخذني بصحبة والدي في سيارته، وذهب بي إلى السوق واشترى لي قميصين وبنطلونين وأرسلني عزيزا مكرما إلى بلدي.
الشيخ عصام عبر عما في نفس القاضي.
أستاذ عصام، أنت في حديثك مبهر ومنظر، لا أجد المستوى نفسه في مؤلفاتك.
صحيح، أنا أعترف بالتقصير في هذا الجانب، وهذه مشكلة عندنا جميعا عند أهل السودان. نحن كما يقولون يعني يؤلف الكتاب في مصر ويطبع في الشام ويقرأ في السودان. السودان منتوج أهله مقارنة بما هو في صدورهم لا يكاد يذكر. حتى الذين كتبوا أمثال العلامة عبد الله الطيب، ما كان يحمله في صدره قليل جدا الذي كتبه وانتشر. الحياة الاجتماعية تأخذ مساحة واسعة، يمكن الشيخ علي يعرف هذا الوضع لمن عاش في السودان، تأخذ مساحة، فكيف إذا انضاف إلى هذا الجانب العمل السياسي والعمل الدعوي؟ الأمر الثاني، أنا الآن عندي تقريبا أكثر من قرابة 20 مؤلف، ولكنه من القطع الصغيرة، لأني أيضا مؤمن بخلاف طبعا هذا النهج عميق، نهج الشيخ علي في الموسوعات التي يمكن أن تكون مراجع لطلبة العلم وللمختصين، ولكني أنا مؤمن بأن العصر عصر سندويتشات، وجبات خفيفة، فأحيانا المحاضرة وسع فيها قليلا وتشتمل على فكرة واحدة، هذه الفكرة أرى أنها تثمر. هذا بالنسبة لي يعني خلينا نقول أنصاف المثقفين بالنسبة لهم، وتصبح المراجع الكبيرة لطلبة العلم وللمتخصصين، ولهذا سوق ولهذا سوق.
فضيلة الشيخ، نحن عشنا معك حوالي 5 سنوات في مرحلة تميز فيها الدكتور عصام بالعالم في السودان وكمرجعية، ونحضر عندك في الخطب والدروس أيام فتح البابي وتنقطع أحيانا. والنقطة الثانية، عرفناك كإنسان مهتم بالجانب الإنساني في المنظمات الإنسانية. والنقطة الثالثة، كرجل سياسي بارز المحتوى السياسي والخطب النابية المشهورة في تلك المرحلة. نحن كطلبة في تلك الفترة في الدراسات العليا نقول لو الدكتور عصام ترك السياسة وترك الجانب الإغاثي وركز على العلم، هيكون من العشرة الأوائل على مستوى الأمة في العلم وفي المعرفة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من ملكات وقدرات واستيعابه. الآن في هذه السن لو قلت لك ركز في خدمة دين الله سبحانه وتعالى على جانب من الجوانب، من هذه الجوانب الثلاثة، يعني أيهما تفضل؟
أنا مع تقديري لتجربتك، ولكني أخذ بالحكمة التي أشرت إليها، كل ميسر ما خلق له. أنا أعمل على الانتشار أكثر من التركيز، وأرى أن هنالك مساحات أستطيع أخدم فيها بما تيسر. لا أستطيع أن أنغلق عن العمل السياسي في بلدي، لأن بلدي تموج وتضطرب فيها أحوال تقتضي حضورا مجتمعيا وحضورا سياسيا، ولذلك أنا على قمة المكتب القيادي للحزب الحاكم، وأنا كذلك متصل بالحقل الدعوي وعلى أعلى مؤسسة الإفتاء في البلد، وكذلك لي اتصال بالعمل الخيري والإنساني، ولدي اتصال بالعمل الإسلامي العالمي، وأرى يعني بالقدر اليسير أستطيع أن أعطي إضاءات هنا وهناك. هذا أقرب إلى طبيعة نفسي من أن أقصر نفسي على جانب معين.
عمل أو مشروع تتمنى لو استقبلت من عمرك ما استدبرت حتى تعمله؟
هنالك مشروع كان يشغلني كثيرا، ولكن استدركت الآن من خلال التجربة، وجدت أنه إحدى أزمات الأمة الكبرى هي الأزمة في عالم المفاهيم، لأن الترجمة لعالم المفاهيم هي الممارسة والسلوك. وكنت أتمنى أن انتمائي للعمل الإسلامي الحركي ألا يأخذ مني مساحة على حساب مثل هذه المشاريع التي أرى أنها نافعة للأمة. تجارب الانتماء إلى الحركات، مع أهمية أن الجماعات أحيانا في فترة معينة بالنسبة لمرحلة الشباب مفيدة للشاب، تحصنه من غوائل الانحراف، لكن من عيوبها أنها تحول الانتماء من كونه وسيلة إلى كونه غاية، فتحرم الإنسان من الانتفاع مع مكونات المجتمع من حوله. المشروع الذي يشغلني اليوم وكنت أتمنى أن يكون لي من قبل فيه جهود هو مشروع بناء المفاهيم على صعيدي التأصيل والتنزيل في عالم التصورات وفي عالم التصرفات. والآن أحصيت 60 مفهوما أرى أن هذه المفاهيم فيها اختلالات، وسميته مشروع فضاءات ملتبسة. أريد أن نعمل على فك الاشتباك في هذه الفضاءات الملتبسة، إما في عالم التصورات أو في عالم التصرفات. والحمد لله هذا المشروع استكتبنا فيه العديد، وجمعنا 60 بحثا، ونريد أن نعقد لكل بحث ندوة مختصة لإنضاج هذا المشروع على أن يخرج في معجم بناء المفاهيم. هذه من المشاريع المستقبلية التي أرجو أن يكتب لها التوفيق.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
يكفي قدوتكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نضيع يا جماعة، والله العظيم ما نضيع. اللي يتمسك بحبل الله عز وجل شلون يضيع؟ نقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام.
ابحث عن دورك في الحياة، الله لم يخلقك عبثا،
وكثير من الناس عنده إيمان بالله، وكثير من الناس عنده استعداد لأن يؤمن لو وجد من يبين له الطريق.
أيا مصلحون عزائم لا تهم ولله منيبون.
مشى بسرعة ومن خلال المشي خمطني بيده، أخذ شماغي وطاقيتي وقطع زرين ثوبي وهرب.
بقول يا ربي زي ما فرحتني في الدنيا فرحني في الآخرة.
اشتبوا شيخ سلمان
10 من 10 وكان في شيء فوق 10 فوق السهل.
الله أكبر، من السهل بعد.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.